أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا يا كريم. مسائل يجب على المتخلي شروع من قبل المصنف في أحكام التخلي، ولكن لا بأس به تذكرة قبل الدخول في هذا اليوم. خلاصتها أنه ورد في هذا النص: من لم يكن له واعظ من نفسه فليس له واعظ من غيره. كثيرا ما نطلب الكلمات الأخلاقية، وكثيرا ما نطلب أن نستمع إلى بعض المواعظ أحيانا، وقد نتحدث بها بين الحين والآخر، وقد تأخذنا الحرقة. هذا على أحسن الأحوال، تأخذنا الحرقة على دين الله أو على الآخر، على المؤمن، إذا ما صدر منه مثلا سلوك لا يتناسب مع بعض النواحي الأخلاقية فننهره وننهاه وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت لا يلتفت الإنسان إلى نفسه، ودائما ينتظر إلى من يسمعه بعض الكلام. والبعض يقول: إن لم يؤخذ بيدي فلن أتحرك. هذا لا يتناسب مع طالب العلم، هذا يتناسب مع من كان بعيدا عن الأجواء العلمية، من كان بعيدا عن الحواضر العلمية. ولذا الإنسان خصوصا طالب العلم ينبغي أن يكون الواعظ ينطلق من نفسه. من لم يكن له واعظ من نفسه فليس له واعظ من غيره، يعني لا تؤثر فيه مواعظ الآخرين، غاية ما في الأمر يتلذذ بالاستماع. صل الليل، يتلذذ بالاستماع اقرأ القرآن، يتلذذ باستماع صوم كذا إلى آخره. وبعد هذا لو استمع إلى كلام حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو لم يسعى إلى أن يعظ نفسه بنفسه، لن يصغي. يقول الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهله، مع أن هذا ابنه لم يتعظ، لم يكن له واعظ من نفسه، مع أن أبوه نبي الله. فإذن الإنسان يعظ نفسه بنفسه، ويكفينا أن نعظ أنفسنا بما نعلم، والله عز وجل يفتح لنا الأبواب إلى ما لا نعلم. في الرواية: من عمل بما يعلم علمه الله ما لا يعلم. كلنا نعلم بلزوم الالتزام بالصلاة في أول وقتها، ما في واحد منا ما يدري. كلنا نعلم برجحان أن يقرأ الإنسان جزءا من القرآن في كل يوم، أو بعضا من الآيات في كل يوم. كلنا يعلم برجحان النوافل، كلنا يعلم برجحان الاتصال بالله عز وجل والذكر الدائم إلى الله، كلنا يعلم بكراهة وحرمة بعض الممارسات كمثلا استغابة المؤمن أو استهانة المؤمن أو إلى آخره. كلنا يعلم بضرورة أن يكون هناك مراقبة إلى النفس وإلى النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان من صحة، من مال، من قدرة، من ذهن وإلى آخره، وعدم استثمارها بما فيه مرضاة الله عز وجل، استخفاف بهذه النعم. هذا كله غير غائب عنا، وغيره غير غائب عنا، لكن هل نعمل؟ ولذا التفكر ساعة خير من عبادة سنة. واحدة منها هذه، أنه الإنسان عندما يتأمل ويتفكر في نفسه، في احتياجات نفسه، فيما يقربه من الله عز وجل، فيما يطور نفسه وما إلى ذلك، هنا يكون أفضل من بعض الممارسات الجوفاء، بعض الممارسات الجوفاء التي لا يكون لها انطباع على نفس الإنسان. ولذا الإنسان يحتاج إلى أن يتفكر، مثل ما نقول يعيد حساباته، يراجع نفسه، مواضع الخلل يسعى لسدها وجبرها وما إلى ذلك، حتى يسير بالسير الصحيح. من لم يكن له واعظ من نفسه فليس له واعظ من غيره. إذا هو غير مريد إلى أن يكون مجدا في درسه، في عبادته، لو وش ما تقول له، لو وش ما تسمع من روايات، لو وش ما تقعد ويا أهل فاضل وأهل فقه وإلى آخره، ما راح يتأثر. إن هو في نفسه، في قرارة نفسه، يسمع الكلام وكأن الكلام يوجه إلى غيره، لا، أنه يوجه إلى نفسه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل. مسائل يجب على المتخلي ستر العورة. يشرع المصنف في ذكر مجموعة من المسائل التي ترتبط بأحكام التخلي. تخلي واضح، قضاء الحاجة، تخلي أن يختلي الإنسان مع نفسه فيقضي حاجته الطبيعية من توول أو تغوط. جيد، هناك مجموعة من الواجبات التي لا بد من مراعاتها حال التخلي، وهناك مستحبات، وهناك مكروهات، وهناك أمور جائزة، أمور جائزة بمعنى أنها ليست مستحبة وليست محرمة ولا مكروهة، إنما هي جائزة بالمعنى العام. هذا هو الذي يتعرض إليه المصنف، يبدأ بالواجب ثم المستحب ثم المكروه ثم ما يجوز. إذن هذه عناوين أربعة. العنوان الأول فيما يجب على المتخلي، قال يجب على المتخلي، طبعا كل كلمة تقريبا، تقريبا كل فكرة، كل كلمة موجود فيها رواية، ولذا أنا أكتفي ببيان يسير من العبارة بما يتطلبه، ولن أقف كثيرا على العبارات وما يرجع إليها من أقوال مثلا ما شاكل ذلك لوجود كثرة في الروايات. ولذا أحيلكم على اعتبار بكرة الخميس والجمعة، أحيلكم على قراءة الروايات المرتبطة. اقرأوا الباب بكامله، الجزء الأول صفحة 300 يبدأ الباب المسائل أو الروايات التي ترتبط بالتخلي، الجزء الأول من الوسائل، الباب صفحة 300، هي تقريبا 60 صفحة، 63 صفحة. إذا قطعت السند وتقرأ فقط الأحاديث يكون عندك يمكن 20 صفحة، فهي لا تستنكفونها تقولوا أوه كثير 60 صفحة. جيد، فتقرؤونها اليوم إن شاء الله إذا حصلت عندكم فرصة أو بأقرب فرصة. المهم أنه يوم السبت ما تدخلون الدرس، إلا شرط دخول الدرس هذا إلى يوم السبت هو شنو؟ قراءة هذه الروايات بالكامل، بالكامل.
يعني من الباب واحد تقدر ممكن تأخذ لك حديث واحد يعني؟
ما وصلنا لباب
التخلي. كيف يعني؟
يعني هو عدة يعني أحاديث.
اقرأوا بالكامل. 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 من أوله إلى آخره. 60 صفحة مو كثير. هذا الحين لما
تاخذ وايد وقت
لا 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 لما تحذف السنه تروح تقرا فقط الروايه إيه ما يخالف يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا عن ناظر محترم. ستر العورة، العورة فسرها المصنف هنا بالقبل والدبر. الدبر مستور بالإليتين حال الوقوف جيد، والقبل يكفي أن يستره باليد. هذا المقدار الذي ذكره المصنف وهو ستر العورة من القبل والدبر جيد. هناك تفسير إلى العورة من أنه لا، مو فقط القبل والدبر، بل يدخل معه العجان. العجان هو هذا المنحنى اللي يغطي الآن الملابس الداخلية، له من فتحة الدبر إلى المقاديم الذكر العورة جيد. هاي يسمون العجان، يشمل الإلية والجهة اللي هي من اليمين واليسار في جسم الإنسان، هذه كلها تسمى العجان. فبعضهم قال بأن العورة تشمل حتى العجان، يعني مو فقط القبل والدبر، يشمل العجان. بعضهم قال لا، العورة هي من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة جيد. ولذا شوفهم في فتاوى الفقهاء اللي يقولك العورة القبل والدبر، يقول أحوط وجوبا أو أحوط استحبابا ستر من الركبة إلى من السرة إلى الركبة جيد، لوجود هذه الأقوال، وهي مستندة على أي حال على بعض
الأقوال. من الفقهاء غير؟
نعم أكيد، مو ناس من الجزر خان.
لا شيخنا الباحث كان شو اسمه لاحظ الروايات أهل البيت مو كذا. الإمام الصادق هناك مصرح أنه يعني اليتين
لا مو فقط تقرا لي لا لا مو فقط تقرا في هذا، يعني عندك انت ما ورد في الحديث عن العوره، عندك في ما نحن فيه، عندك في في مثل احكام النكاح، هناك ايضا تاتي مسائل ترتبط بالعوره، هناك في ما يرجع الى الحدود والديات جيد في الصلاه. نعم، ففي مجموعه من يعني ما تاخذ لي الاخبار فقط في مكان في باب واحد، في ابواب متعدده. نعم هو هذا
لما مثل
الخروج. نعم هو هذا. خب، يجب إذن على المتخلي ستر العورة، وذكرنا في العورة ثلاث أقوال، المصنف يختار أحدها وهو القبل والدبر عن ناظر محترم. طبعا ستر العورة ليس مختصا في حال التخلي، إنما هو في كل موضع، في كل موضع. وترك استقبال القبلة، لكن يعني في حال التخلي يكون أفحش بعد، واحد هم يعني لا يستر عورته، وأيضا في حال التخلي بعد لا يستر عورته. وترك استقبال القبلة، هذا من الواجبات أن لا يستقبل القبلة. قال بمقاديم بدنه، بمقاديم بدنه ودبرها كذلك، هو مو بمقاديم بعد دبرها، مو بالمقاديم، يكون بظهره جيد. في البناء وغيره، في الاستقبال على مرة نقول الاستقبال إلى القبلة بالمقاديم، بمعنى المقاديم يقصد شنو؟ يقصد الصدر والكتفين والركبتين، هذا يعني كله متوجه إلى القبلة وهو يتخلى جيد. خب في الاستدبار ما عندنا إلا صورة واحدة، الاستدبار ما عندنا إلا صورة واحدة، وهو أن يعطي ظهره إلى ما يقدر يثني شيء. في الاستقبال المرأة بعد ما تقدر تثني شيء، اللهم الرجل، الرجل يستطيع أنه مثلا يستقبل القبلة ويثني ذكره فيتبول على جهة جيد، هذا متصور. ولذا هنا فيما يرجع إلى الذكور، هل الاستقبال المقصود هو الاستقبال بمقاديم البدن أو الاستقبال بالعضو الذكري مثلا جيد؟ المصنف قال بمقاديم بدنه، وهذا معناته أنه لو كان مثلا المتخلي انحنى عن القبلة بأن جعل القبلة على مثلا جهة قريبة من يساره أو يمينه، وهو في حال التبول مثلا ثنى وإن كان يكره لمس العضو الذكري أثناء التبول، جيد، ثنى عضوه الذكري طبعا لغير حاجة ولا ضرورة، ثنى عضوه الذكري بما يقابل الكعبة القبلة على رأي المصنف ما عنده مشكلة، واضح؟ على رأي غيره يقول حتى هذا المقدار فيه مشكلة، واضح؟ كيف ما كان استقبال القبلة بمقاديم بدنه ودبرها كذلك، يعني بما يرجع إلى ظهره. يقول في البناء وغيره، في البناء وغيره، يعني سواء كان داخل بناء يعني مكان مبني مغطى يرحمك الله، أما أنه لا في مكان مكشوف، قد يتصور بعض أنه لا إذا كان في مكان مكشوف لا يصح أن تستقبل أو تستدبر القبلة، لكن داخل البناء جيد أنت قاعد في مكان مغطى، وهذا ما ذهب إليه البعض، ذهب البعض إلى أنه إذا كنت في بناء يعني مكان مبني مثل اليوم في زماننا هذه الحمامات الموجودة، إذا كنت في مكان مبني لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها، واضح؟ لكن المصنف وهو رأي المشهور أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها سواء كنت في صحراء أو كنت في مكان مبني أو لا، في البناء وغيره. غير البناء شنو؟ واحد قاعد في خيمة هذا مو بناء، أو وضع على نفسه ما يغطيه، شايفين ثياب العرايس صير منفوشة، فهذه لو قعدت ما حد يرى عنها، قالوا له لا، فلو كان الثوب مثل هذا مثل فكرة هذا الآن، هاي الثوب المفتوح جيد، ويتخلى على من يقول بأنه يمكن أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، فيما إذا كان مغطى بشيء ويمكن في هذه الحالة يستدبر أو يستقبل، لكن المصنف يقول لا في كل حالة، وهو رأي المشهور لا يصح لا الاستقبال ولا الاستدبار، جيد، سواء كان في البناء أو غير البناء. صار واضح غير البناء شو المقصود. وغسل البول بالماء مرتين كما مر علينا سابقا في المطهرات وكيفية التطهير، وغسل البول بالماء مرتين كما مر، وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي، ومر علينا أيضا نفس الكلام أنه إذا تعدى عن المخرج لا تجزئ الأحجار، صحيح؟ تذكرون هذا الكلام، إذا تعدى عن المخرج لا تجزئ الأحجار حتى لو لم يصل إلى الإليتين، جيد؟ لذا قال مع التعدي للمخرج، فإذا لأنه إذا تعدى عن المخرج فإنه لا يطهر الموضع إلا شنو؟ إلا الماء. مع التعدي للمخرج بأن تجاوز حواشيه، حواشي المخرج، وإن لم يبلغ الآلية أو الألية تثنيتها إليتين، وإلا أي وإن لم يتعدى الغائط المخرج فثلاثة أحجار. ثلاثة أحجار مو يعني يجب أن تستخدم ثلاثة أحجار، لا، لك أن تذهب إلى ثلاثة الأحجار، وإلا التطهير بالماء هو الأولى حتى مع وجود الأحجار الثلاثة وحتى مع عدم التعدي، وهذا مر علينا أيضا سابقا. لا لنفسه لتحصيل الطهارة، يعني لتحصيل الطهارة. يعني للبقاء على الطهارة، جيد، غيري يكون، عفوا غيري، إيه، لأنه بس يقال للتنزيه وما إلى ذلك، لكن لا يتحقق عنده الطهارة، جيد، التي يمكن أن يدخل بها إلى الصلاة إلا بهذا الأمر، نعم، غيري.
يعني في نفسه، يعني
لا يبقى في مستنقع من القذارة، ما حد. نعم هو هذا. وإلا إلا أي وإن لم يتعدى الغائط المخرج فثلاثة أحجار، طبعا في بعض لعله بعض الروايات موجودة أو هذا المضمون موجود من رجحان المسارعة والمبادرة إلى يعني إما بالأدلة الخاصة ولا بالأدلة العامة، مسارعة إلى التنزه والتنظف وما إلى ذلك. شوف بشكل عام الآن، بشكل خاص ما في ذهني الآن، لكن بشكل عام على أي حال موجود المبادرة والمسارعة إلى التنظف وتزين وما إلى ذلك. واضح هذا واحد من أبرز المواضع، يعني أنه مثلا يصيبه بعض البول أو بعض الغائط أو شيء، وبالرائحة من صوب والقذارة من صوب وإلى آخره. وأنظف من الماء ما موجود. اليوم في الغرب عندهم شنو استخدام الكلينس، ما يعرفون شو اسمه ماء، استخدام فقط الكلينس وإلى الغائط فقط. أما في مثل القبل التبول لا أصلا، لا 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 تطهير ولا تنظيف ولا شيء. ولذا لما جو قسم منهم إلى الخليج إيه في الكورونا كان عندهم عندهم حرب على الكلينس. إيه شيء عجيب يعني، مع أن الماء موجود. لما جو الخليج في كأس العالم استغربوا وقالوا ما في الحمام يستخدمون ماء، كأنما من اختراعات
المسلمين.
هذا الإسلام. الله يطول عمر بعض علمائنا. يقول أن يقول الإسلام الذي تحدث في قطمة الحيض وتحدث عن بيت الخلاء، ما يترك الإنسان في الأمور المفصلية وما يتكلم عنها.
صحيح.
راح نقرأ الآن حتى طريقة جلوس الإنسان كيف تكون حال التخلي، وأنت بالحمام في مستحبات ومكروهات وأحكام. خو وإلا أي وإن لم يتعد الغائط المخرج فثلاثة أحجار طاهرة جافة قالعة للنجاسة. واضح كل قيد فيها ثلاثة أحجار لوجودها في الروايات كما تقرؤون لاحقا. طاهرة أن النجس خب ما راح يزيل ما راح يشيل النجاسة، فلا بد أن تكون طاهرة. جافة حتى لا تكون هناك شنو سراية بعد. قالعة للنجاسة وهذا تعطيها خصوصية، فنلغي الملساء التي لا يمكن أن تقلع النجاسة. تبغى تستخدم الحجر حتى الجرم الموجود هي تقوم شنو تسحبه. المهم أنه يعني فيها نحو من الخشونة غير خشونة مو مجرحة،
مثل صخرة المرمر لأنه صافية ما تقدر تستعمل
فيها. مثل المرمر أحسن، صافية كلش كلش، هذه يعني تخليها لو هذا تخليها راح تسيح جاي لنعومتها. هذه ما تسوي شيء، بس ما تكون ياخذ واحدة مهم مجرحة يعني خصوص لحساسية الموضع. قالعة للنجاسة، أبكار يعني لم يستنج بها بحيث تنجست. هذه يسمونها بكر. طبعا بكر بالنسبة إلى الأحجار في مثل ما نحن فيه، تستخدم بكر إلى الحجار إذا لم تستخدم في الاستنجاء. في الحاج إذا درستم يقولك بعد يرمى الجمرات الثلاث بأحجار بكر. يعني شنو بكر؟ أحسنتم، لم تستخدم في الرمي بها سابقا. واضح ولا؟ فإطلاق وصف البكر في هذين البكر في هذين الموضعين. أو بعد طهارتها، أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست، يعني تنجست سابقا وهذا غسلها مخلي لها أحجار خاصة راح غسلها طهرها وجفت فيمكن أن يستعملها. ولو لم تتنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت من غير اعتبار الطهر. النتيجة نبغي شنو؟ نبغي أحجار طاهرة. لهذا يقول أنا استعملت بعض الأحجار، الحجر الأولى تنجست، الثانية تنجست فطهر المحل بتمامه، الحجر الثالث اللي استخدمتها هي طاهرة في الواقع لأنه وضعتها على موضع قد زالت منه النجاسة. فهل يصح عندئذ؟ يقول المصنف نعم يصح. يصح استعماله لأنها طاهرة. إذن هذا يعطينا معنى شنو؟ معنى البكر، البكر استعملت وتنجست، واضح له؟ ولو لم تتنجس كالمكملة للعدد بعد انقاء المحل كفت من غير اعتبار الطهر، فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقل بها المحل. إذن وإلا فثلاثة أحجار أبكار كذا فصاعدا، ثلاثة فصاعدا، إذا ما طهرت المحل ثلاث أحجار، جيد، فيحتاج إلى ما يزيد على الثلاث، أربع خمس ست سبع ثمان إلى أن يطهر المحل. فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقل محل بها أو شبهها، أو شبهها، شبه الأحجار، يعني يمكن أن يستبدل الأحجار عن غيرها من ثلاث خرق أو خزفات. خرق قطع القماش، خزفات هو شنو؟ يعني الطين. الطين الذي شوي، الطين المشوي، جيد، هذا يصير يتصلب أكثر مثل الفخار، نعم، هذا يصير خزف. أو أعواد، أعواد الخشب، جيد، أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة، قال غير المحترمة. المحترمة الأجسام المحترمة يعني التي يجب احترامها، نعم، لها نحو من التقديس، هذه الأجسام المحترمة. مثل شنو؟ مثل المطعومات التي تؤكل، خبز وأمثال ذلك، المطعومات لا يصح ولا يجوز إهانتها بهذا النحو. الأوراق التي يكتب عليها اسم الله واسماء المعصومين عليهم السلام، بل يعدل البعض إلى حتى ما يرجع إلى ما يكتب عليه روايات أهل البيت عليهم السلام، أو مثلا ما يكتب عليه نعم العلم، العلم، أنا كتاب فقهي يقوم يشق ورقة مثلا ويروح يبغي يستنجي بها، واضح ولا؟ تقديرا واحتراما إلى العلم والحديث وأسماء المعصومين، بل كذا حتى التربة الحسينية أيضا تكون من الأجزاء الأجسام المحترمة. ويعتبر
الشيخ مسوان هاي الدكتور والحسين تقدر تعملها على مثلا بعض الصخور مثلا،
نعم نعم، كل
العقيق،
كل ما كان محترما جيد وتوجد حزازة في عدم احترامه يكون داخل في هذا. ويعتبر العدد في ظاهر طبعا محترمة بلحاظ الشارع، والتلفون محترم لكن مو بلحاظ الشارع، واضح ولا؟
الحجارة الذي أحد صلى عليها ليس هي محترمة بنفسها، يعني بعض
المسلمين، المهم أنه إذا كانت محترمة بلحاظ الشارع بحيث تكون إهانتها إهانة إلى ما ارتبطت به، واحد جاء لي والله ماخذ حجر، قال ماخذ حجرة من الضريح وروح يستنجبها، واضح فيها نحو من الاحترام، وكان هي حجر أرميها بالقمامة، لكن لأنها ارتبطت بالضريح مثلا أو بمكان مقدس مثلا اكتسبت نحو من الاحترام، لأن هذا عدم احترام، هذا مو احترام، عدم احترام إليها وعدم احترام إلى ما ارتبطت به، واضح؟ ولو لم تتنجس كذا أو شبهها، إلى وين وصلنا؟
ويعتبر
العدد في ظاهر النص، وهو الذي في النص عن أبي جعفر عليه السلام جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما. يعتبر في العدد، ويعتبر العدد في ظاهر النص، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، فلا يجزئ ذو الجهات، إطلاق عبارة المصنف، فلا يجزئ ذو الجهات الثلاث، يأخذ الحجر لها جهات ثلاث، شوي لها حجم كبير بمقدار معين، حتى أنه يمسح ويحولها إلى جهة أخرى، فيمسح يحولها إلى جهة ثالثة فيمسح، جيد، فهي في قوة الثلاث حجار أحجار، فلا يجزئ ذو الجهات الثلاث. وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه، يعني بإجزاء ذل الجهات الثلاث، ويمكن إدخاله يعني ذي الجهات الثلاث على مذهبه في جبهه في شبهها. يقول هذا الآن الجهات الثلاث صحيح من إطلاق المصنف، لكن شنو قال المصنف؟ ثلاث أو شبهها. ثلاث واضح يلزم التعدد، شبهها شبهها فيه سعة أكبر من بحيث أنه حتى المهم أن يتحقق العدد. فالمصنف الشارح يقول صحيح ذو الحجار الثلاث ذكر في بعض المصنف أن العبارة هنا لا تقتضي، لكنه يمكن إدخالها أيضا على رأيه، يمكن أن نقول بأن المصنف أيضا يرتضي المسح بثلاث حجار. ليش؟ قال الجهتين، الجهة الأولى أنه قطع في غير هذا الكتاب بكفاية الحجر ذي الجهات الثلاث. اثنين، هنا في العبارة قال أو شبهها، شبهها كما يشمل القماش وكما يشمل مثل الخزف والأعواد يشمل أيضا الحجر ذي الجهات الثلاث. واضح؟ واعلم أن الماء مجز مطلقا، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. هذا الشيء إشكال مضمر، يقول ليش ما ذكرت لنا يا شهيدنا الأول أن الماء هو الأفضل بعدين يعتذر إليه؟ يقول نعم، يمكن استفادته من قوله سابقا لما تكلم في المطهرات، أول المطهرات قال الماء مطلقا، يقول يمكن استفادة هذا من هناك، فاعتمد على ما تقدم وكتابه مختصر. لابد نلتفت إلى هذا جيد، ولعله اجتزأ به، والأمر سهل. شروع في مستحبات التخلي، يستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. تباعد، المصنف قال بتباعد عن الناس بحيث لا يرى، تباعد بحيث لا يرى. زين، البعض يعديها إلى أنه التباعد مطلقا، أما إذا كان لا يرى ولكن يسمع، كل شيء يصير داخل خلوته يسمع أو يشم، ما صار تباعد على اللولا. إذن التباعد يعني أن لا يعلم حاله حال التخلي. واضح ولا؟ يستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. في عندكم في الحاشية يقول لم نقف عليه في المصادر الحديثية، وما هو مذكور طبعا في الأحاديث الموجودة بعض العبارة اللي مو منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. جيد، والجمع بين المطهرين، هذا من المستحبات، الماء والحجارة والأحجار، مقدما للأحجار في المتعدي بأن يبدأ بالأحجار ثم بالماء في المتعدي. يعني أي متعدي؟ أحسن، الغائط الذي يتعدى عن المخرج. وغيره مقدما للأحجار في المتعدي وغيره. ليش؟ ما هو دليل؟ قال أذكر لكم دليلين. دليل الأول مبالغة في التنزيه، مبالغة في التنزيه، تنزيه يعني هذا التنزه هو نعم التحرز واجتناب النجس، مبالغة فيه لما يستخدم الاثنين غير لما يستخدم شيء واحد. ولإزالة العين والأثر، هذا الدليل الثاني، ولإزالة العين والأثر، إزالة العين، عين النجاسة تزول بالأحجار، وأثرها وإن كان العين أيضا تزول بالماء. جيد، لكن أيضا قد يزول الماء ولكن لا تزول الرائحة مثلا. جيد، لذا قال وهذه لا تزول إلا بشنو؟ إلا بالماء. ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر، ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار، يطهر أو يطهر استحباب عدد يطهر. شفتون؟ فيطهر صفة إلى أي شيء؟ صفة إلى العدد من إطلاق المطهر، ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد يطهر. كذي تقرونها. ويمكن تأديه، يعني تأدي الاستحباب، ويمكن تأدي الاستحباب بدون استعمال ثلاثة أحجار. تفتون؟ قاعد أقرأ من دون ضمائر. ويمكن استحباب، أو يظهر من إطلاق استحباب عدد يطهر، ويمكن تأدي الاستحباب بدون استعمال ثلاث أحجار لحصول الغرض. لحصول الغرض، مثلا الغرض من الغرض من هذا الاستحباب الخاص وهو الجمع بين المطهرين هو أي شيء؟ هو إزالة العين والأثر، عدل له. هذا قد يحصل بحجر واحد، فهل لابد من ثلاث أحجار؟ يقول لا، مو بالضرورة. حتى تحقق استحباب الجمع بين الأمرين جيد، يكفي أن تستعمل حجرا واحدة، حجرة واحدة، وتستخدم بعدين نعم الماء لحصول الغرام. فإذا في الجمع مو بالضرورة تكون ثلاثة أحجار، في الجمع ليس بالضرورة أن تكون ثلاث أحجار، بل يكفي الحجر الواحدة. المستحب الثالث، وترك استقبال جرم نيرين وهو الشمس والقمر، استقبالهما بالفرج، أما جهتهما فلا بأس. فلا بأس، شلون يعني جهتهما فلا بأس؟ يعني يكون مستقبلا إلى النيرين، لكن يكون قد جعل مانعا. مثل قاعد بالحمام، بالحمام هو لا يستقبل ولا يستدبر القبلة، لكنه يستقبل النيرين، يستقبل الشمس مثلا، لكن هو داخل شنو؟ داخل الحمام، ما عندنا مشكلة. واضح؟ وترك استقبال الجرم النيرين الشمس والقمر، وترك استقبال الريح، الريح جاي على وجهه هو يجلس ويتبول، والبول وين بروح؟ بيجي يتطشر عليهم كذلك، واستدبارها بالبول والغائط، لا الاستقبال ولا الاستدبار. فترك الاستقبال وترك الاستدبار مستحب، وفيكون عندئذ في المقابل كما سيأتي الاستقبال حال التبول مكروه، والاستدبار حال التبول مكروه أيضا.
الاستدبار بعد عرض أنه مكروه وليس حرام،
ما قلنا حرام،
هو المكروه مصطفى
مكروه. نعم
بعض أنه
وين؟
لا
مش ما في هنا شيء،
لا في مساسة
شو يقول؟
يؤثم إذا وقت التخلي كان في استقبال الطريق.
نطلعوا العبارة وعنا نشوفها إذا موجود عندكم. هو تغطية الرأس لإطلاق الخبر، ومن ثم أطلق المصنف، وإن قيد في غيره بالبول. إذن الإطلاق شامل بشنو؟ أن ترك استقبال الريح سواء كان في البول والغائط، لا فرق. يقول في غير كتاب اللمعة جيد ذكر التقييد بالبول، خصه بالبول. وتغطية الرأس إن كان مكشوفا، ولو الآن يغطي مثلا بقطعة قماش عنده جيد بفانيلته إذا ما حصل شيء، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. هذه الفقرة ما فيها لها رواية، ما شفت لها رواية. حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. نعم، في الآن الغازات تطلع، يعني مثلا في البول مثلا وما شاكل، في أشبه ما تكون بالغازات الآن طبيا هم كذلك موجود، هذا شيء من هذا الكلام،
يعني درست علميا.
نعم، وأنها مؤثرة،
هاي مؤثرة على الذاكرة.
نعم أحسنتم، احسنتم، هذا موجود يعني علميا موجود، لكن على مستوى الروايات الان هذه الشخصية ما شفت يعني في الروايات تتكلم في هذا المجال، ولا يبعد وجودها حذرا من وصول الرائحة الخبيثة الى دماغه، وروي التقنع معها، يتلثم يعني. هذا مرة كنت مع بعض الشباب فسألني بعضهم عن بعض مستحبات التخلي، فذكرت له هذا المستحب، نطوا واحد اللي يقول هذا مو داش الحمام داش حرب هذا.
فقد تكون أحوط وجوبا.
أحوط وجوبا. أحوط وجوبا فقط. إيه. إيه لأنه ما يصير كراء، ما يصير إثم. إثم ما يصير. تجي استغرب لما قلت لي في إثم. خب والدخول. والدخول بالرجل اليسرى في الحمام، والدخول في الرجل اليسرى إن كان ببناء، وإلا إذا ما كان في بناء، قاعد في مكان مفتوح جيد، رايح في صحراء مثلا، أو رايح مثلا في بعض الأماكن المفتوحة جيد، وإلا قضى حاجته، وإلا جعلها آخر ما يقدمه، طبعا آخر ما يقدمه قبل أن يجلس، فيكون كأنه دخل باليسرى. وين تقعد؟ آخر شيء قبل لا تقعد خلي الرجل اليسرى هي آخر شيء تتقدم، فكأنه دخل إلى الحمام. والخروج بالرجل اليسرى بالرجل اليمنى كما وصفناه على التفصيل إذا كان ببناء، وإلا جعلها آخر ما أو أول ما يقدمه، بالعكس بيصير عكس المسجد. المسجد لا، المسجد الدخول باليمنى والخروج باليسرى. والدعاء ثامن من المستحبات، الدعاء في أحواله، في أحوال التخلي التي ورد استحباب الدعاء فيها، وهي عند الدخول وعند الفعل ورؤية الماء والاستنجاء وعند مسح بطنه، يعني بعد ما يتغوط يمسح بطنه، في دعاء موجود، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه، وعند الخروج، الدعاء بالمأثور، الدعاء بالمأثور. تسعة، والاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى، حال التخلي يعتمد يعني يتكئ، يصير شوي كأنما مائل على جهة اليسار، لأنه يتكئ يضع ثقله على الرجل اليسرى والرجل اليمنى يفتحها. العاشر، والاستبراء، والاستبراء وهو طلب براءة المحل، طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد. براءة المحل اللي هو نفس مخرج البول جيد، بالاجتهاد، المقصود بالاجتهاد هو مو الدراسة. لا، هذا اللي يعرف بالخرطات التسع، اللي يعرف بالخرطات التسع، فسره هو المصنف نفسه، قال بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعده وأصل القضيب ثلاثا، ثم نتره ثلاثا، ثم عصر الحشفة ثلاثا. طبعا هذه لها ثمار وفوائد، منها أو أبرزها أن ما يخرج من سائل بعد هذا الاستبراء يحكم عليه بالطهارة، طبعا مع الشك في أنه بول أو ليس ببول. والاستنجاء من المني بالتبول، والاستنجاء بالتبول بهذا ما يعرف بالخرطات التسعة. الحادي عشر، والتنحنح ثلاثا، ثلاث بعضهم قال ما يحتاج هذه الثلاث، مطلق التنحنح جيد، والتنحنح طبعا كلها هذه المستحبات كلها الى الرجال والنساء جيد، والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء. طبعا يمكن ان يقال بانه التنحنح يختص بالنساء لانه يكون عوض عن شنو، عن الاستبراء، فاذا تنحنحت صار ضغط في بطنها أثناء التنحنح فخرج ما كان عندها. هذا إيه نفس هذا بعد. نعم فيكون مثل ما قلنا يضغط على بطنها فيخرج ما يتبقى. يمكن أن يقال هكذا. على أي حال الإطلاق واضح في أنه إلى الجميع الرجال والنساء. والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء. وطبعا بعضهم يعلل أنه للتنحنح حتى يعلم أنه يوجد من يتخلى ليوصلوا درعهم ويدخل. حالة الاستبراء ونسبه المصنف في الذكرى إلى سلار لعدم وقوفه على مأخذه. مصنف نفسه قال أنا ما شفت رواية إلى التنحنح فقال تري أقول سلار قال. هو فعلا سلار قال وهذا هو أحد من كبار علمائنا مدفون في أذربيجان. هو فعلا في بعض كتاباته ذكر هذا سلار رضوان الله عليه. الحادي عشر والاستنجاء باليسار. هذا من المستحبات لأنها موضوعة للأدنى كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء والسلام وإلى آخره. ويكره باليمنى مكروهات التخلي. ويكره باليمنى مع الاختيار يعني يكره الاستنجاء باليمنى مع الاختيار لأنه من الجفاء خلاف البر. يقول خلينك تستخدم اليمين في الأمور الشريفة تروح تستخدمها في هذا لأنه من الجفاء. ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان يعني تخبيل يعني إفساد العقل من قبل الشيطان. ومطمحا به في الهواء مثل من يبول مثلا في على مرتفع واقف في السطح ويتبول وين يروح البول في الهواء يعني المار يجيهم تقاطر ما شاء الله مما يتبول. هذه يسمونه التطميح. تطميح طبعا مو بالضروره اللي على السطح مثلا الدريجه الحين واحد يوقف من الدريجه ويتبول مثلا جيد. هذا من المكروهات. ومطمحا به في الهواء للنهي عنه. وهذا في الوسائل في باب خاص بالتطميح في الهواء. وفي الماء أيضا من المكروهات أن يتبول في الماء جاريا وراكدا للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك. ويكره أيضا ويكره والحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك والمشرع. أيضا يكره الحدث في المشرع وهو طريق الماء للواردة يعني موضع الشرب موضع الشرب. والفناء بكسر الفاء وهو ممتد من جوانب الدار وهو حريمها خارج المملوك منها. حريم الدار مر عليكم في إحياء الموات حريم الدار أطرافها الخارجية بحيث أنه لا يحق لغيره لغير صاحب البيت أن يستعملها بحيث يزاحم. هذا يسمونه حريم الدار مو كل الأطراف كلها جيد. حريم الدار محدود بمقدار الحاجة ما موضع الدخول والخروج موضع ربط دابته ومرمى مثلا التراب إذا مثلا عنده يحفر مثلا شيء أو غير أو بناء ومشاكل وين خلي التراب يحتاج إلى موضع. هذا كله يدخل في الحريم. هذا يجي يتغوط هنا واضح. والملعن يكره التغوط أو الأحداث في الملعن وهو مجمع الناس ومنزلهم يروح في وسط ميدان دوار بصلاحنا أو في حديقة مثلا ويتغوط ناس يروحون يتفسحون وهو يروح شنو لكي يتغوط. والملعن بحيث أنه لما يشوفون هذا يلعنون يقول لعن الله من فعل هذا جايين حديقة نستانس بعدين نشوف بعض الكريات الملونة. والملعن وهو مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق أو أبواب الدور، وتحت الشجرة، وتحت الشجرة المثمرة، وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة، ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل. يعني هذه الشجرة الآن ما فيها ثمر، لكن كلها فترة بسيطة راح تطلع الثمر. وين يسقط الثمر؟ في هذه الدائرة، هذا المقدار الذي يسقط فيه الثمر عادة، جيد، ويصل إليه الثمر، هذا يكره أن يتغوط أو يحدث فيه. ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها. العاشر من المكروهات وفي النزال، وهو موضع الظل المعد لنزولهم. اصطلاح اليوم مواضع للاستراحة، شايفين في الحدائق يخلون بس الظلال، ظلال موجود، هذا يحدث تحت الظلال مثلا. بس هذا طبعا النزال يقصدون المسافرين، ويمكن تعديه إلى هذه المواضع التي تكون موضع إلى استراحة الناس أيضا. وإذا ما دخلت في هذا النزال تكون داخلة في الملعن أو ما هو أعم منه، كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفيئ، له من الفيء إذا رجع. والحجرة أو الحجرة، الحجرة بالسكون، سكون الحاء أو تحريكها بالفتح، جمع حجرة، وهي بيوت الحشار، بيوت التي هي بعض الحيوانات التي تحشر نفسها كالأرنب، تحشر نفسها في داخل بعض في داخل الأرض على أي حال، هذا يتبول هو في هذا الموضع.
جحور أو
حشار. الآن حجر الضب مثلا هذا أيضا من حشار، موضع يحشر فيه، يحشر الحيوان فيه نفسه، هذا يكره التبول فيه. موضع مثلا النمل مثلا، الأرنب وغيرها. والسواك أيضا يكره السواك حالة الحدث، والسواك حالته روي أنه يورث البخر رائحة الكريهة. والكلام، والكلام من المكروهات، مو يدخل الحمام يكمل سالفته ويلقع برا. والكلام إلا بذكر الله تعالى. والأكل أيضا من المكروهات، والشرب من المكروهات أيضا لما فيه من المهانة للخبر وللخبر أيضا، في مهانة إلى المأكول، في مهانة إلى المأكول. طبعا هذه صدر من طفل ويأكل ويتبول، أما واحد كبير مثلا. العنوان الأخير، ما الذي يجوز إلى المتخلي حال التخلي، ليس مستحبا وليس حراما. ويجوز حكاية الأذان، يجوز حكاية الأذان. حكاية الأذان يعني شنو؟
يعني أذان قاعد يأذن
وأنا أردد وياه. وفي الرواية في الأذان وحكاية الأذان ثواب عظيم، رواية هكذا فيها بهذا المضمون، أن أنه للمؤذن ثوابه، أبغى أذكر النص، أن المؤذن له ثواب كالمتشحط بدمه في سبيل الله. الرواية هكذا، يأتي زمان على قومي أو على الناس يجتلدون في الأذان، فقال الأمير المؤمنين عليه السلام يا رسول الله، يا شنو يعني يجتلدون، شنو تقصد يجتلدون، أو بعض الحضاة شنو يعني يجتلدون، فقال يتركون الأذان إلى ضعفائهم، كل واحد يستنكف ما يبغي أذان، جيد. بعدين قال الرواية أنه يحصل هذا المؤذن على ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله، جيد. وهذا الثواب نفسه يشمل من يردد الأذان كما ذكر بعضهم، يشمل من يردد الأذان أيضا مع المؤذن، طبعا ثواب المؤذن أكثر من من يردد بلا شك. خب هذا في أثناء هو في الحمام سمع الأذان فأخذ يردد، ما عنده مشكلة. ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه على المشهور، وذكر الله لا يشمله. يعني ليش يجوز حكاية الأذان؟ لأنه ذكر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، جيد، صلى الله عليه وآله، هذه كلها ذكر إلى الله. لكن لا يشمله أجمع لخروج الحيعلات، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، هذه ليست من الذكر المطلق، جيد. ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل. مما يجوز قراءة آية الكرسي، وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره، لأنه حسن على كل حال، وللضرورة أيضا، يعني الكلام للضرورة، يعني خايف واحد يطلع مثلا فيزعق عليه داخل الحمام، أو يتكلم لبعض الأغراض لبعض الحاجيات، وللضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها، لو أخره إلى أن يفرغ. ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع ذكره، والحمد له، يعني يقول الحمد لله عند العطس، عطس فيقول الحمد لله، من هو من غيره، قد يكون هو قاعد بالحمام وسمع ابنه يعطس في الخارج فيقول الحمد لله، وهو من الذكر، الحمد لله من الذكر. وربما قيل باستحباب التسميت، تسميت يعني أن تقول لأحد عطس تقول رحمك الله، وربما قيل باستحباب التسميت منه أيضا، ولا يخفى وجوب رد السلام، نتيجة رد السلام واجب، صحيح، رد السلام بيجينا بعدين، رد السلام إذا دخلتم في الصلاة بيجي بعدين كلام في رد السلام وأحكام السلام. ولا يخفى وجوب رد السلام واجب، إذا واحد دخل إلى الحجرة وسلم سلام عليكم فيجب عليك أن ترد السلام، إلا بعض المستثنيات في محلها. ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، أشوف واحد داخل الحمام وقال سلام عليكم، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان. إذا هو قاعد بالحمام سمع واحد قال سلام عليكم، خب واحد برا موجود قاعد يتوضأ مثلا قال عليكم السلام، فأنا داخل الحمام ليش أقول عليكم السلام وما يجب علي؟ فالواجب سقط عن بفعل الغير، هذا وجه، فلا يجب عليك أن ترد السلام. وجه آخر أن هذا واجب كفائي، وإن سقط عن الغير لكنك أنت أيضا مخاطب بهذا الواجب. واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه، معناه الأعم، معناه الأعم، الأعم يعني جائز. شنو يعني جائز؟ تفتوا، شنو يعني جائز؟ يعني الشامل إلى الواجب والمستحب. في العبادة يقول لك يجوز، يجوز أن تفعل كذا، شنو يعني يجوز؟ يعني لا تترك، تركه قد يكون حراما أو قد يكون مكروها، وفعله قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، واضح ولا؟ واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه، معناه الأعم، لأنه مستحب لا يستوي طرفاه، والمراد منه هنا الاستحباب، لأنه عبادة، لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة، فكيف إذا انتفت الكراهة؟ هذا فيها مطلب كبير جدا، جيد، يمكن تفتيقه من هذه العبارة، جيد، لكن فقط إشارة، فقط إشارة. وهذه خلوها مثل الآية، الأمور العبادية إذا كانت جائزة فالجواز يساوي استحبابها، الأمور العبادية إذا كانت جائزة فالاستحباب يساوي عبادة استحبابها. فلا تتصور، لا تقول لي والله ها أمر جائز عبادي، جائز يعني شنو معناته؟ من تسمع جائز تقرأ جائز يعني مستحب، ما يحتاج دوري دليل على الاستحباب. ليش؟ لأنه أمر شنو؟ أمر عبادي. هذا خلوها مثل الآية، واضح؟ لأن هذا أمر عبادي، والأمر العبادي يتقرب فيه إلى الله عز وجل. وكيف أتقرب بشيء ليس مستحبا؟ واضح إن شاء الله. بعدين قال المصنف لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة، يعني مستحبة. بعدين قال وإن وقعت مكروها، فكيف إذا انتفت الكراهة؟ إذا انتفت الكراهة بعد واضح ما عندنا إلا استحباب، لكن قد تكون عبادة الذكر لله مطلقا مثل آية الكرسي في على مستحبة على كل حال. في حال الحمام يقولك مستحبة بس في حزازة، صحيح؟ مستحبة بس في هاي الحزازة شنو معناتها؟ شنو معناتها؟ إذا قلنا كراهة شنو معنات الكراهة؟ ها الآن هذا المطلب اللي. شنو معنات الكراهة؟ شنو معنات الكراهة؟ أذكر لك معنيين، هما المعنيان الدائران. المعنى المشهور إلى أن الكراهة في مثل هذا الموضوع قلة الثواب، بحيث أنه مثلا من يقرأ آية الكرسي وهو داخل الحمام مثلا يكون ثوابه أقل من قراءتها خارج الحمام، هذا الكراهة بمعنى قلة الثواب. بعضهم يقول لك لا، كراهة مو بهذا المعنى أصلا، ما عندنا شيء يسمونه كراهة تساوي قلة الثواب، ما في شيء اسمه هذا الكلام. عجل، شنو الكراهة؟ عجل، الكراهة يعني حزازة، كراهة يعني حزازة. مو عندنا، درستون في الأصول أن الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد، هناك مصلحة للفعل وهناك مفسدة للفعل. مصلحة إلى الفعل، مصلحة إلى الفعل، مثلا من يقرأ آية الكرسي، أنت من تقرأ آية الكرسي تحصل المصلحة لو ما تصلح المصلحة؟ تصلح المصلحة بتمامها. قرأت آية الكرسي عقب الصلاة، قرأت آية الكرسي بالليل قبل لا تنام، قرأت آية الكرسي وانت تمشي، قرأت آية الكرسي وانت في الحمام، المصلحة متحققة أو لا؟ مصلحة متحققة في كل موضع حتى في الحمام. الكراهة يعني وجود مفسدة، مفسدة متحققة على كل حال، واضحة ولا؟ فأنت في نفس الوقت اللي حصلت فيه على مصلحة حصلت فيه على مفسدة، مو معناته أنك حصلت على مفسد على مصلحة ناقصة، تفتني لو لا؟ مو معناته أنك حصلت على مصلحة ناقصة، حصلت على مصلحة كاملة وفي نفس الوقت حصلت على مفسدة كاملة ترتبط بنفس الفعل، واضح ولا؟ إذن كراهة صار عندنا شنو معنى إيه؟ معنى قلة الثواب، والمعنى الثاني مو قلة إنه الثواب لا يتأثر، حزازة الخاصة المرتبطة بنفس الفعل، واضح ولا؟ بهذا الكيفية
يحصل على
ثواب كامل. نعم ثواب كامل، وهذا يفتح الباب إلى مسألة الأصولية المعروفة، مسألة اجتماع الأمر والناهي. بهذا الكلام ينحل كثير من القضايا في تفسير معنى المكروه من العبادات، واضح ولا؟ هذا الرأي الثاني. ذهب له جملة من الأعلام، جيد، جملة من الأعلام منه أستاذنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، عجل فرجه.